حيران وتقي الدين يعلمنا برهانا يعلو برهانا
إعجاز القرآن هدانا إعجاز القرآن هدانا
للرشد وزدنا
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله أهلا بكم في هذه الساعة الطيبة الطاهرة المباركة من اليوم المبارك الطيب يوم الجمعة، خير يوم طلعت عليه الشمس. وعلى هذه الشاشة الطيبة الطاهرة المباركة، شاشة قناة الرحمة الفضائية، وحول برهان جديد على إعجاز القرآن الكريم، نبدأ بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو أحق من ذكر وأحق من شكر وأحق من عبد وأحق من حمد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى، وهو أرحم بعبده من الوالدة بولدها، وأشد فرحا بتوبة التائب من الفاقد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة إذا يئس من الحياة ثم وجدها. هو الملك لا شريك له، وهو الأحد لا ند له، وكل شيء هالك إلا وجهه، لا يطاع إلا بإذنه، ولا يعصى إلا بعلمه. يطاع فيغفر يطاع فيشكر، ويعصى فيغفر. سبحانه سبحانه سبحانه، حال دون النفوس، وأخذ بالنواصي، وكتب الآثار، ونسخ الآجال. القلوب له مفضية، والسر عنده علانية، والخلق خلقه، والعبد عبده، والأمر أمره، والحكم حكمه، وهو الله الرؤوف الرحيم. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، لم يترك خيرا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا ودلنا عليه، ولم يترك شرا إلا وحذرنا منه. فكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمينا على دعوة ربه جل وعلا، حريصا علينا بنا رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، فما زلنا في السياق المبارك للحديث المبارك، حديث الأمة ذات الجسد الواحد، وهذه هي الحلقة السابعة في السياق. نطوف حول المعنى الإعجازي للحديث النبوي صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وهو يشخص الأمة تشخيصا معجزا يجب علينا أحبتي في الله أن نتأمله كثيرا هذه الأيام. ويعلم الله عز وجل أنني أردت بهذا الحديث وبحلقاته كلها، ولا أدري متى ستنتهي بمشيئة الله عز وجل، أن أسقطه على واقع الأمة الآن، على واقع الأمة التي تحزبت وتشرذمت وتقطعت وأصاب قلوب أبنائها الأحقاد والأحساد والتنافس المحموم حول دنيا وكراسي ومناصب. أذكر الجميع بحديث رسول الله الذي نحفظه عن ظهر قلب، وإن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. يعني إعجاز علمي ولغوي واجتماعي وتربوي وواقعي وسياسي، كل ما يمكن أن تريد أن تأخذه خذ. هكذا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم. تحدثنا طوال الحلقات السبعة أو السابع، كلاهما صحيح، إما أن تؤنث أو تذكر طالما العدد جه بعد المعدود، طوال الحلقات السبعة ونحن نتحدث عن الشكوى إذا اشتكى وعن التداعي تداعى له سائر الأعضاء بالسهر. وتكلمنا عن السهر في حلقات مطولة وقلنا إنه السهر الوظيفي وليس السهر المعتاد لغويا، فلان سهران أو صاحي، لا، ده سهر حتى لو كان الإنسان يعني نائما أو في غيبوبة، فجميع أجهزته سهرانة لأنها تتجاوب مع شكوى العضو المصاب. جميع الأجهزة تتجاوب مع العضو المصاب. وإن شاء الله في هذه الحلقة سنتحدث عن الحمى، السهر والحمى أو الحمى والسهر. فالحمى ارتفاع درجة الحرارة، ارتفاع درجة الحرارة عن المستوى الطبيعي عن 37 درجة مئوية. طبعا شاء الله عز وجل أن نتحدث في هذه الحلقة، ودرجة حرارة الأحداث بترتفع، ودرجة حرارة المشاعر مرتفعة، ودرجة حرارة العواطف مرتفعة، أحداث ملتهبة، الجسد سخن بالتعبير البلدي، الجسد كله ساخن، انفلات، ارتفاع درجة الحرارة في المشاعر حتى في الكلام حرارته عالية، الكلام نفسه حرارته مرتفعة. بتحدث الحمى درجة 37، ده طبعا إعجاز خلق. يعني إيه إعجاز خلق؟ لأنها أنسب درجة لوظائف الجسم وعملياته الحيوية في معدلها الطبيعي وتحت الظروف الطبيعية. الأمة الجسد 37 درجة مئوية، دي أنسب درجة حرارة لابد أن تضبط عشان الكل يشتغل كويس، كل الأعضاء تشتغل في مستواها الطبيعي وبالطريقة التي أرادها الله لها، فلابد الحرارة دي ما تعلاش، إن لو علات يبقى في مرض، في مرض أو أمراض هي لرفع درجة الحرارة، إنما 37 هي الدرجة المناسبة. ده يعني حقيقة علمية. وقد تأهلت مستشعرات الخلايا الموجودة في مراكز تنظيم الحرارة، إن فيه مركز سنتر فوق كده، مركز في المخ هنشوفه دلوقتي، هو اللي بينظم درجة الحرارة، هو اللي بينظم درجة الحرارة. المركز ده فيه سنسورز يعني أو حسائم، يعني إيه، حساسات. في بعض السيارات الحديثة بيقول لها فيها حساسات، أو إحنا بالتعبير الطبي بنقول مستشعرات، تستشعر درجة الحرارة، حساسة جدا. ألا يعلم من خلق؟ ده هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. من الطبيعي طبعا بتختلف درجة الحرارة من عضو للتاني حسب أهمية العضو وحسب الوظيفة التي خلقه الله عز وجل عليها، حسب الوظيفة التي خلق الله العضو عليها بتبقى درجة حرارته. وهو الأمة كلها لو عرفنا يعني الاختلاف بين أفراد الأمة أو بين مؤسسات الأمة شيء طبيعي جدا، زي الاختلاف في درجة حرارة الجسم الكل هيرتاح، يعني مش مطلوب كل واحد يعمل كل حاجة. الاختلاف ده زي ما قلنا كتير وسنة كونية، اختلاف خلاف. الكبد حرارته 40، هنقول اهو اهو الكبد حرارته 40، طب القلب 20، طب العين 9. ده معناها ايه؟ معناها ان كل عضو له درجة حرارة ما يعرفش يشتغل الا بها او فيها. العين دي لو كانت درجة حرارتها 16 تنصهر، يعني تنصهر لانها مؤهلة انها تبقى 9 درجات بس درجة حرارة العين. في الكبد 40 لان في عمليات حيوية رهيبة جدا جدا، كبد حاجة قصة طويلة عريضة. القلب 20، ده معناه ايه؟ يعني ايه الاسقاط هنا؟ الاسقاط ان كل عضو له درجة حرارة، كل درجة كل درجة. بس لو انت مثلا درجة حرارتك، يعني درجة حرارتك او قوة كشافاتك اللي ربنا خلقها فيك مثلا 40 واشتغلت ب 20 يبقى مقصر، يبقى مقصر. انما لو انت 9 واشتغلت ب 13 يبقى انت مفرط. مفرط ايه؟ مفرط في انك انت ما عرفتش بالظبط طاقتك اللي ممكن تقدمها لهذه الامه. فاختلاف درجات الحراره اختلاف الافراد واختلاف الجماعات واختلاف الاحزاب. ما هو مش هينفع لما يبقى حزب واحد اللي هو حزب المسلمين، يعني الا اذا كان 5 6 10 20 حزب على دماغنا. ولكن ما يكونش الاختلاف اختلاف تضاد ومعاكسات وتنافس محموم، لا، ده اختلاف تنوع. يعني الحزب الفلاني يعمل كذا والتاني يعمل كذا والتالت يعمل كذا، ده الشرعية لوجود الأحزاب دي. إنما في غير هذا التنوع بتصبح الكل باطل، كل باطل أقولها بملء الفم. كل يعني كل مجموعة أفراد ربنا خلق لهم وخلقهم على نظام معين وطاقة معينة وموهبة معينة. يعني كل فرد من أفراد المسلمين المليار ونصف مليار مسلم له طاقة وله جهد وله مشاعر وله عواطف، وإحنا مش نسخ واحدة، البشر مش نسخ واحدة بالكربون، ففي اختلاف. ولذلك خلقهم، ولذلك خلقهم بهذا الاختلاف وهذا التنوع. وكلمنا عن هذا الموضوع في قصة البصمات، كل واحد له بصمة. احنا لا اعيب على ان لي بصمة خلاف بصمة اخوي الذي يعمل معايا في العمل الاسلامي، ولكن حينما تكون البصمات مختلفة بعد كده بيكون التنوع، ما يكونش التضاد. مش عشان بصمته غير بصمتي زي ما كلمنا في الحلقات حلقات البصمة نشاكل او نتحاقد او نتحاسد او نتباغض او نتقاطع. اطلاقا الأمة جسد واحد. قلنا حرارة القلب 20 وعطاؤه ايه، والعين 9 والكبد 40. كل واحد له، حتى في الجسد الواحد كل عضو له طاقة وله درجة حرارة. في حالة ممارسة الجهد البدني العضلات برضو بتنبعث منها حرارة، حالة السكون بتبقى حرارتها باردة شوية. اللعيب بعد نص ساعة من اللعب في كرة في الماتش بيبقى حرارته عالية جدا، حرارة العضلات. ليه؟ لأن فيه حرارة بتنبعث من العضلات. طيب ايه اللي بيضبط تأثير انبعاث الحرارة من هذه الأجزاء اللي هو الكبد، العضلات، أي حاجة، ايه اللي بيضبطها؟ في قيادة عليا، ما ينفعش أمة من غير قيادة، وما ينفعش أحداث بدون توجه من قيادة عليا فوق سنتر. مال ايه؟ مركز ضبط الحرارة موجودة في الدماغ الذي يوجد تحديدا، قلناها كتير قوي بس هنا محتاجينه، اللي هو ما تحت المهاد هايبوثالامس او الوطاء. ده في قاع الدماغ حتى قد كده في قد العنبة، سبحان الله سبحوا الله، بس بتتحكم في جميع وظائف الجسم الحيوي زي ما قلنا في الحلقات السابقة، حتى قد زي العنبة كده في قاع الدماغ، اسمها الهايبوثالامس او الوطاء او ما تحت المهاد باللغة العربية. اهو الصورة هي، لو يعني كان ممكن تجيبها استاذ معتز، اهو سيربيلم ليفت سالامس رايت سالامس والهايبو سالامس اهو، اللي هو الصورة بتاع الدماغ وطالع منها لان السالامس. طيب خلاص، خير خير ان شاء الله. من هذا المركز بتصدر التوجيهات الى المناطق المستخدمة اما في تخليص الجسم من الحرارة الزائدة او في حفظ ما امكن من تلك الحراره داخل اعضاء الجسم. السنتر فوق حته العنبه ديت اللي احنا شفناها قبل كده كتير هي اللي بتصدر توجيهات الى المناطق المستخدمه. اما لو كان في حراره زايده تتخلص منها او حفظ ما امكن من تلك الحراره داخل اعضاء الجسم. نظام دقيق جدا، نظام معجز في خلقه. وايه اللي عرف الهايبوثالموس الحته العنب ديت ان هنا حراره عاليه او ان حراره منخفضه، وازاي بتصدر توجيهاتها عن الاعضاء، ومين اللي بيحمل الرسائل ديت في مناطق الجسم الضلمه، ده ظلام دامس داخل الجسم، بيشوفوا ازاي؟ يعني هذه الجزيئات العجيبه بتمشي ازاي بالرسائل من تحت المهاد او الوطاء لجميع اجزاء الجسم، تقول له اعمل كذا ما تعملش كذا. الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ده بديع خلق الله وبديع سمع الله عز وجل. مستشعرات الخلايا الموجوده في مراكز تنظيم الحراره مؤهله ربانيا لضبط حراره الجسم عند هذا المعدل. مؤهله ايه؟ انت سمعت الكلمه ربانيا، لضبط حراره الجسم عند ذلك المعدل. تصل الرسائل الى مركز ضبط الحراره في المخ من مصادر مختلفه في الجسم، الاعضاء الداخليه، أعصاب الإحساس الحراري في الجلد، لو الجلد اتحرق أو أصابه حرارة، الأعضاء الداخلية، مصدر الألم في الأمعاء في المثانة. وتصل رسائل مستعجلة بقى اللي هو البريد العاجل، في بريد عاجل بقى بيوصل هناك عند الوطاء أو ما تحت المهاد من أعضاء جهاز مناعة الجسم، ونشوفه دلوقتي. دي رسائل البريد العاجل بقى، فيه حاجة مستعجلة بتستدعي قوات خاصة، بتستدعي أسلحة خاصة، بتستدعي استعداد خاص. فكل ده عارفاه أعضاء الجسم وعارفه الوطاء أو ما تحت المهاد بوحي الله لهذه الأعضاء، يعني الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الحمى تحدث في حال المرض سواء كان جرحا او غزوا ميكروبيا او مرضا داخليا كالسرطان مثلا عافاكم الله، يعني اي مرض بيحصل في الجسم، جرح بتحدث الحمى ارتفاع درجه الحراره، غزو ميكروبي، التهابات مثلا في اللوزتين او في الشعب، او التهاب في الجهاز البولي التناسلي نتيجه غزو ميكروبي بترتفع درجه حراره الجسم فبنسميها حمى. الحمى دي مفيدة ولا مش مفيدة؟ اي مفيدة، لان والشر ليس اليك سبحانك يا رب. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيدعو ربه في افتتاح الصلاة، والشر ليس اليك، ربنا صحيح خالق كل شيء، ولكن الشر اللي احنا بنشوفه في الحمى احنا بنشوفه من وجهة نظرنا احنا، اما في علم الله فالخير كل الخير بيده الخير، زي ما هنشوف في فوائد الحمى. يعني ايه الفوائد بتاعة الحمى؟ ونتكلم في نبذة عقائدية عن موضوع الشر. الله خالق الخير والشر، ولكن لا يصح أدبا مع الله عز وجل أن ننسب الشر إليه. فيعني يقول الرسول معلمنا ويعلمنا، والشر ليس إليك. والشر ليس إليك في أربع أقوال هنقولهم إن شاء الله لو كان في العمر بقية وفي الحلقة بركة من وقت. يعني ايه والشر ليس اليك؟ لان الحمى لما نشوف درجة حرارة عالية 40 مثلا بنجري، ده الطفل سخن 40 ولا نعلم ان هذا هو الخير كل الخير. سبب الحمى بقى دي الناحية الاعجازية في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، عايزك يعني ايه تركز معي شوي، لان ده اعجاز نبوي رهيب ومثير جدا. لما يقول تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى، الحمى السبب نابع من مكان المرض، حيث أدى التفاف الخلايا البلعومية اللي هي الماكروفاج والخلايا المناعية الأخرى هنشوفها دلوقتي انترليوكينز والسيتوكينز وكده حول العضو المصاب أو المريض، وتتفاعل ضد الميكروبات والأجسام الغريبة فيؤدي ذلك إلى تصاعد مواد بيسمى البيروجينات. معناها إن السخونية بالمعنى البلدي أو الحرارة العالية أو الحمى بتحدث نتيجة تفاعل داخل الجسم مش خارج الجسم كما كان يعتقد من قبل. يعني قبل مثلا قرن كان يعتقد ان المرض جاي بميكروباته هو اللي بيرفع درجة الحرارة. لا ده علشان نعرف ان النبي عليه الصلاة والسلام يعني موحا اليه من الرب جل وعلا وانه لا ينطق عن الهوى وانه الصادق المصدوق المعصوم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وما نطق هذا الفم الشريف فم الحبيب صلى الله عليه وسلم إلا بالحق. اكتب في الحديث المشهور، يعني اكتب عنك يا رسول الله، قال له اكتب، فما خرج من هذا الفم الشريف إلا الحق. فالميكروب اللي داخل الجسم سواء في اللوزتين، في التهاب الشعبي اللي بيرفع درجة الحرارة، التهاب المسالك الأولية اللي بترفع درجة الحرارة، صديد في البول خلافه، فبتلتف الخلايا البلعومية والخلايا المناعية الأخرى حول العضو المصاب، فتبتدي تنبعث مواد. المواد اللي بيسمها البيروجينز أو البيروجينات هي قصة لطيفة جدا على فكرة. العلم لما بتربطه بالعقيدة بيبقى محبب إلى النفوس جدا. أول ما بينفصل هذا الانفصام النكد عن العقيدة بيبقى مواد جافة وعلم جاف ما تستسيغوش. إنما لما تأخذ بروح التوحيد، توحيد الخالق جل وعلا، بتلاقي له مذاق خاص، بتنبعث مواد نتيجة هذا التفاعل داخل الجسم. المواد دي بتروح بتمشي في الضلمة داخل الجسم بس عارفة هي راحة فين، عارفة كويس قوي راحة فين، وما تروحش إلا المكان اللي ربنا مأهلها إنها تروح له، تروحش لأي مكان. هي عينها على إيه؟ على مركز ضبط الحرارة في الإيه؟ في المخ اللي موجود في قاع الجمجمة اللي هو حتة العنبة الصغيرة اللي هي قد العنبة بالظبط. هنا توفرت أدلة حديثا على وجود مفردات مناعية لم تكن معروفة من قبل، اللي هي بقى الإيه؟ قلنا الأجهزة المناعية دي بيطلع حاجة اسمها انترليوكين واحد بيتا، وبيطلع حاجة اسمها انترليوكين ستة، وبعدين بيطلع حاجة اسمها انترفيرون، والانترفيرون ده من المواد المناعية. خلاص، انترفيرون بيتا وانترفيرون جاما. نكمل بمشيئة الله بعد هذا الفاصل القصير.
دائما تزف لكم البشرى، مفاجأة القرن. وبعد طول انتظار، زيت كنوز المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرأة.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالف.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر، وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبته لبنتي وجزاك الله خيرا، والله بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز ترينا لبنت ابني، اللهم صل على النبي ما شاء الله، لا اله الا الله
ما شاء الله،
الله يبارك لك.
بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44، او تليفون رقم 011 55 437، او تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك او الاتصال باقرب دولة لك.
تي في شوب، اتصل على 3 77 20 30 7.
النهارده شركه سبيد بتقدم لنا عرض متميز جدا وموبايل مهم جدا بامكانيات فريده مش هتلاقيها في اي مكان غير من خلال اتصال على رقم شركة سبيد. موبايل النهاردة بميزة أساسية وميزة مهمة جدا، البطارية الداخلية، يعني البطارية لو الموبايل حصل مني شحن أو كده بقدر استخدم البطارية الداخلية بحيث إن أنا أقدر أشيل البطارية بالشكل ده زي ما بوري حضراتكم كده. كده الموبايل بتاعي بيكون شغال. لو أنا حبيت إن أنا البطارية فضت معايا كده الموبايل بتاعي شغال اهوت، يعني الموبايل بتاعنا اهوت وشغال معانا. ليه؟ لان ده موبايل اللي بتقدمه شركة سبيد اللي مش هتلاقيه في اي مكان بالسعر ده،
250 جنيه.
وتابعوا الحلقه بتاعتنا لان العرض بتاعنا عرض مميز جدا وسعر مميز جدا يا جماعه، كل الاوبشن دي بسعر
250 جنيه.
النهارده بتقدم لنا شركة سبيد مزايا كتيره جدا من خلال العرض بتاعنا. لو ان انت عميل مميز زي ما قلنا كل عملاء شركة سبيد بيكونوا عملاء مميزين جدا، لكن النهارده لو عميل بتاعنا العميل بتاعنا حصل على اكتر من عرض او اكتر من اوفر بالنسبه لنا، يعني خد موبايل ليه وموبايل للاولاد وموبايل للمدام وموبايل يقدمه هديه في عيد الام وموبايل يقدمه هديه لصديق عزيز عليه، كل ده لان انت عميل مميز من عملاء شركه سبيد. النهارده زي ما قلنا
250 جنيه
العرض الواحد. لو حضرتك بتستفيد معانا في اكتر من عرض، العرض الثاني يعني بتحصل على 2 موبايل بسعر 350. زي ما قلنا النهارده الموبايل النهارده في سعر مميز جدا يا جماعه واوبشن عالي جدا
250 جنيه.
النهارده بنقدم 2 كاميرا، 2 مكان لكارت ميموري، 2 خط بيشتغلوا في نفس الوقت، بلوتوث، كشاف، مؤذن، كمان الذاكره بتاعت الموبايل بتحتوي على 500 اسم. تخيلت حضرتك يبقى عندك الذاكره بتاعت الموبايل بس فيها 500 اسم، تخيلوا كل اسم ممكن اسجل فيه اسم ورقم تليفون ورقم مكتب وفاكس وايميل وكل الحاجات دي. تاخد حضرتك 2 موبايل 350، لان احنا زي ما بنقول دايما انت مع سبيد انت المستفيد. عرض مميز بنقدم الموبايل لوحده 250 جنيه، 2 موبايل 350 جنيه.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله أهلا بكم بعد هذا الفاصل القصير. قلنا أن فيه مواد بتطلع من مكان الإصابة، هو تطلع ليه وإزاي؟ العلم عند علام الغيوب جل وعلا. كيف يعني؟ حاجة اسمها بيروجينز أو بيروجينز دي بتطلع اللي هي زي الانترلوكين واحد، يعني أسامي علمية، يعني انترلوكين 6، انترفيرون، بيتا وجاما، وعامل تدمير الاورام تي ان اف او ما يعرف بالسيتوكاينز برضو. ديت بيعمل كل هذه الاجزاء بصوره منفصله لاحداث الحمى، يعني كل واحد عارف برضو وظيفته. شفت التخصص الدقيق، بعكسوش بعض ولا الشكل ولا يخونوا بعض ولا كذبوا بعض ولا نفقوا بعض، لا لا لا، كل واحد عارف مكانه فبيشتغل. ما لو كل فرد في المجتمع الوقت يشتغل اللي مطلوب منه هتنتهي القصة. المشكلة انه شاغل نفسه بغيره، بعضها لا يتواجد في الخلايا في الاحوال العادية. خلي بالك من الحقيقة المذهلة دي، يعني لما تشوف خلايا الجسم الاحوال العادية مفيش غزو ميكروبي، مفيش حمى، مفيش قلق، مفيش احداث، ها الخلايا خالية من هذه المواد، تنتجه خلايا الجسم مشاركة لتداعيات الحمى. هو ده الإعجاز، تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. يبقى تنتجه خلايا الجسم مشاركة أو مشاركة الاثنين صح لتداعيات الحمى، إنما في الأحوال العادية مش موجود. فربنا خلق فيك هذه المواد اللي هي البيروجينات اللي بتطلع انت اللي يكون 1 و2 والسيتوكاينز والانترفيرون والرواية دي كلها، انترفيرون اللي هو الحقن المنديل للفيروس سي، كل المواد اللي بتطلع بأمر الملك جل وعلا عشان تحميك أيها الغافل، أيها العاصي، أيها الساهي، أيها المجاهر ربك بالمعاصي والذنوب وانت مش عارف حاجة. طبعا من سر اسم الله القيوم، اسم جامع لكل صفات الكمال للأفعال، اللي هو الحي القيوم. الحي اسم جامع لكل صفات الكمال للذات، والقيوم اسم جامع لكل صفات الكمال للأفعال. فأول ما يحصل ميكروبات تدخل جسمك، تعمل التهاب في اللوزتين، في الشعب، التهاب في المعدة، التهاب في القولون، التهاب في المسالك البولية، في المثانة، التهاب في الكلى، تبص تلاقي ربنا سبحانه وتعالى حفظك بسر اسم الله الحفيظ، انه يطلع مواد هنا تطلع فوق عشان تضبط درجة الحرارة في ضبطة محترمة ودقيقة جدا جدا. السؤال الآن، من أين تتواجد هذه المفردات المناعية؟ يعني انترلوكين واحد وستة وسيتوكاينز والانترفيرون، يعني بتبقى موجودة فين؟ وفي أي مكان تندج؟ إيه هي الخلية الأم اللي بتطلع الكلام ده كله؟ يعني أنت ما سألتش نفسك السؤال ده؟ يعني أين تتواجد هذه المفردات المناعية؟ يعني إيه؟ الجهاز المناعي طبعا ان شاء الله بعد السلسله دي نتكلم في الجهاز المناعي، لانه مذهل مذهل. الجهاز المناعي لو خط الدفاع الاول والثاني اللي بيحميك من كل حاجه بقدر الله عز وجل. ففي مفردات مناعيه، يعني الجهاز المناعي فيه مفردات مناعيه موجوده فين؟ طيب في اي مكان تنتج؟ طيب ايه هي الخليه الام اللي نقول ده هي اللي بتطلع المفردات دي؟ الجواب جواب، استعد للجواب. الإجابة التي تدل على المعجزة النبوية أن الخلية الأم اللي بتطلع ده كله إيه؟ هي كل خلايا الجسم الإنساني. يعني أول ما الجسم الإنساني يستشعر الخطر من أي غزو ميكروبي أو خلايا سرطانية بترفع الحرارة أو كده، يبتدي الخلايا كلها تطلع المفردات دي. يبقى فيش خلية أم، ده كل خلايا الجسم الإنساني قاطبة وبغير استثناء. كل خلايا الجسم تتداعى، صدق رسول الله صلى الله عليه النبي. فعلا إعجاز مذهل. إيه اللي عرف النبي الكلام ده؟ قبل 1500 سنة وقبل الطب الحديث وقبل التطور. طبعا الجهاز المناعي ده المعلومات إن عن الجهاز المناعي كل يوم بتستحدث بطريقة رهيبة جدا جدا. إيه اللي عرف النبي قبل 1500 سنة هذا الكلام؟ إن خلايا الجسم تتداعى وتشارك في ملحمة الحمى. أشوف أنا بقرأ كلمة كلمة إزاي، أو بتعبير أدق سائر الجسد، تداعى له سائر الجسد. إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. كل خلية من خلايا الجسم تستشعر المسؤولية عن هذا العضو الذي أصيب. سبحانك يا رب، سبحانك في المعنى أولا، معنى الأمة الواحدة، معنى الجسد الواحد، معنى التراحم والتعاطف والتواد المفقود الآن إلا من رحم الله. إي والله أمة الرحمة، ده احنا أمة الرحمة وأمة نبي الرحمة. فتستشعر كل الخلايا المسؤولية عن إغاثة هذا العضو المصاب، كما ورد في الحديث النبوي الشريف. أنا عايز أقرأ دي تاني. الإجابة التي تدل على المعجزة النبوية أن الخلية الأم التي تنتج هذه المفردات المناعية، يعني مفردات مناعية، أنا عايزين نستوعب بعيدا عن جفاف العلم والحقائق العلمية، نستشعر عظمة الخالق جل وعلا، وبالتالي ندخل في عالم التوحيد العقيدة، على اعتبار أن الباب الأعظم للدخول في قضية التوحيد هو باب معرفة الله عز وجل، باب العلم بالله عز وجل. فده الهدف من الحلقات. أسأل الله تبارك وتعالى أن يقبلنا وأن يتقبل منا هذا العمل. فأول ما يدخل ميكروب يصيب أي عضو من أعضاء الجسم، تبتدي كل خلايا الجسم تخرج هذه الأجزاء المناعية أو المخلوقات المناعية أو المفردات المناعية، قول زي ما أنت عايز، تبتدي تطلع الحاجات دي كلها عشان تشتغل بقى في شغل جهاز المناعة بقى. اللي هو لو انهار خلاص انتهيت. يعني لو انهار جهاز المناعة الإنسان انتهى. ما هو مرض الإيدز هو إيه؟ مرض فقدان المناعة المكتسبة، يعني ما عادش فيه ولا حاجة مناعية داخل الجسم فبينتهي. إنسان بيتنفس هو ميت، يعني ميت خلاص حكم عليه أنه مات، لأن اللي عادك الوقتي وبيخليك تتكلم وتسمع وتشوف وتجري وتتحرك وتهاجم كل الميكروبات اللي بتحيط بك وكل المخاطر اللي بتحيط بك هو جهاز المناعة، هو جهاز المناعة. فتبتدي تستشعر المسؤولية سائر الجسد، مش عضو ده نوع عضو، كل الجسد يستنفر. كما الأمة تستنفر إذا ديست أمطار من أرضها أو انتهك عرض واحد من أعراض نسائها ومعتصمات، فاكرين أيام العز ومعتصمات؟ ده أيام العز قال والله لأبعثن لك جيشا أوله عندك وآخره عندي، والله أنا يعني لا أدري ماذا أقول، في دماء تسيل وفي أعراض تنتهك وفي، والكل يعني أسأل الله تبارك وتعالى العافية. فهمنا الإعجاز النبوي ده، فهمنا أن النبي عليه الصلاة والسلام ما نطق إلا بالحق، ده الغرض من إعجاز. ايه اللي بتعمله البيروجينات دي بقى؟ يعني نرجع تاني للعلم بعد ما بينا الاعجاز. بتسري البيروجينات اللي انا قلتها دلوقتي، انت لو كان واحد وستة وانترفيرون وسيتوكاينز والاغراض دي كلها بتمشي في الدم. خلي بالك الجسم الانساني من جوه ان ما دخلتش فيه مناظير عشان تشوف، ظلمه ظلام دامس، هندخل منظار في المعده نشوف المعده ونطلع منظار ظلم، الامعاء ظلم، كل اجزاء الجسم جوه ظلام دامس. بتمشي البيروجينات في الظلام ده ازاي؟ علشان تروح لمراكز ضبط الحراره في المخ، ما تروحش حته تانية، هي عارفه طريقها. سبحانك ولا تقال الا لك. تؤثر في الخلايا بتاع ضبط مراكز ضبط الحراره في المخ اللي هو الهايبوثالاموس دي تاثيرا يغير استشعارها لحراره الدم، بحيث تنتبه مراكز فقدان الحراره عند درجه اعلى من الطبيعي. مش مهم التفاصيل العلميه، أنا دايما عيني على الإعجاز وعلى التوحيد وعلى عظمة الخلق. البيروجينات المهمة في القصة دي بتمشي في الظلام الدامس عشان تروح فوق عند في الدماغ في مركز ضبط الحرارة في المخ. تعمل إيه؟ قصة طويلة مش مهم نخوض فيها، تفاصيل علمية دقيقة ممكن تخرجنا عن الإيه؟ عن المعدة الإبداعي والإعجازي في قضية الخلق. فبتاخذ حراره الجسم في الارتفاع، بتوصل درجه الحمى 39 38 39 39 40، بعد كده بقى في خطر، لان لغايه الوقت الكل ده بيعمل عمل رائع في الجسم هنقوله دلوقتي، فوائد الحمى، وان الامر ليس شرا محضا، والله تبارك وتعالى صحيح انه خالق الخير والشر، الله خالق كل شيء، ولكن الشر الذي نراه نحن بعيوننا لا ينبغي أدبا مع الله أن ننسبه إلى الله عز وجل. والآيات في كده كتير قوي قوي، والأحاديث كتير جدا، والأقوال أقوال السلف في هذا كثير جدا إذا كان فيه وقت. يعني بعد كده إن شاء الله الأسبوع الجاي بإذن الله نتكلم. الحمى أساسا هي بقى الإعجاز برضو، يعني بنأكد هو تحدث كجزء، اسمع كلام بقى، تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، تحدث كجزء من تفاعل الجسم البشري لمواجهة المرض أو الإصابة. وهذا ما أثبته العلم أخيرا مصداقا لقول الحبيب. أقول تاني، تحدث كجزء من تفاعل الجسم البشري لمواجهة المرض، هو ده اللي النبي قاله، تداعى له سائر الجسد. كان المعتقد قديما أن الحمى تحدث بتأثير المرض الداخل إلى الجسم وبسبب مواد متصاعدة من ميكروباته. لا، يعني مش الامر كده، ده الامر زي النبي عليه الصلاه والسلام قال، الامر ده كان زمان العلم بيقول ان المرض داخل بميكروباته، فهذه الميكروبات بتتصاعد منها مواد تعمل الحمى. لا، ده الحمى بتحدث كجزء من تفاعل الجسم نفسه، من تفاعل الجسم، مش خارجي، لا داخلي، تداعى له سائر الجسد. ارجو ان اكون المعنى واضح. ها؟ الحمى تحدث أساسا كجزء من تفاعل الجسم البشري لمواجهة المرض. وقد كان المعتقد أن الحمى تحدث بتأثير المرض الداخل إلى الجسم وبتأثير المواد المتصاعدة من ميكروبات وباس ما فيش تفاعل ولا حاجة. لا النبي قال ده في تفاعل. النبي عليه الصلاة والسلام قال في تفاعل الجسم ضد ميكروبات المرض. كان المعتقد قديما نقول ثاني وثالث وعاشر عشان نصدق الحبيب صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر عن رب العزة جل وعلا. إن كان المعتقد قديما إن الحمى بتحدث نتيجة إن المرض داخل بالميكروبات فيرفع درجة الحرارة. لا ده الحمى بتحصل نتيجة لتفاعل الجسم ضد هذه الميكروبات خروج مواد انت اللي يكون واحد وستة والسيتوكينز والرواية تطلع فوق بتغير تعمل الحمى مصداقا لقول الحبيب اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ايه هي فوائد الحمى بقى؟ يعني ايه الحمى لها فوائد اللي الناس دايما بتنزعج اول حرارة تحصل 38 39 40 جاري على الدكتور وجاري يلا خفض الحرارة. هل ده كلام صحيح؟ اسمع بقى كلام كلام العلمي وبعدين كلام شرعي في فوائد الحمى. الفوائد التي تم الكشف عنها وهل الحمى تأثير متناسق مع تداعيات الجسم المختلفة. اولا من الحقائق الكيميائية الثابتة. اسمع بقى كلام الجميل ده عشان ما تنزعجش او ان السخونية عالية لانها خير كل الخير والله لا يفعل الشر. كلما ارتفعت درجة حرارة الجسم المحيطة بتفاعل الماء كلما تسارعت معدلات ذلك التفاعل ونشطت وتضاعفت وتناقص الزمن اللازم لإتمامها. يعني ايه؟ يعني في تفاعل معين بيتم مثلا حول اللوزتين مثلا او حول الشعب الهوائية. هذا التفاعل اللي بيحصل ده وخروج المواد اللي انا قلت عليها اللي هي المواد المناعيه لما السخونيه بتعلى بتتسارع المعدلات دي ده في صالح الجسم ولا ضد صالح الجسم؟ في صالح الجسم طبعا. في صالح الجسم ان يتسارع الايه معدل هذا التفاعل علشان يتم السيطره عليه. ما هو التفاعل بيحصل ليه؟ عشان يتم السيطره على المرض او الغزو الميكروبي الداخلي الجسم. درجة الحرارة بتحقق هذا. السخونية بتعمل كده ما تلحقش بسرعة وتجري بسرعة وعايز تخفض الحرارة. طالما 38 ومسيطر على الموقف فالحرارة دي مفيدة جدا علشان مسألة السيطرة على هذه التفاعلات التي تتم داخل الجسد ها متداعية مع سائر الجسم لإنقاذ العضو المصاب. إذا انخفض درجة الحرارة خملت هذه التفاعلات وصارت بطيئة ومتكاسلة واحتاجت زمنا أطول لإتمامها. في حال المرض بيحتاج الجسم لتسارع التفاعلات زي ما قلت فيكون ارتفاع الحرارة عاملا مساعدا ومهما لتنشيط التفاعلات وزيادة سرعتها. فقالوا رقم عجيب قوي قال لك ان معدلات الاستقلاب ده اللي هو الميتابوليزم يعني ايه اللي هو التمثيل الغذائي تمثيل داخل الجسم قصة طويلة احفظ منها اللي انا هقوله ده اللي هو ايه هذه التفاعلات كلما ارتفعت درجة حرارة الجسم لدرجة بتزيد هذه التفاعلات 10% واحنا عايزين هذه الزيادة عشان سرعة السيطرة على المرض. يبقى وجد ان هذه التفاعلات لفوائد الحمى زي ما هنقول بعد كده والشر ليس اليك هنقولها ان شاء الله. هذه التفاعلات تزداد 10% كلما ارتفعت درجة حرارة الجسم درجة مئوية واحدة. إذا ما تلاقي درجة حرارة الجسم بقى 38 تعرف إن المعدلات بتزيد وتعرف إن الجسم حيوي وتعرف إن الجسم نشيط ووظائفه يعني إيه up to date يعني شغالة علشان إنقاذ العضو المصاب وعلشان السيطرة على المرض. لأن افرض حدث معين كبير في حياة الأمة ولقيت درجة حرارة القرارات منخفضة أو بطيئة أو متكاسلة الأمر بيتفاقم لأن كل حدث لابد أن يكافئه قرار على مستوى الحدث درجة حرارة للموقف على مستوى الحدث درجة حرارة للقرار على مستوى الحدث. لو درجة حرارة القرار كانت أقل من مستوى الحدث الدنيا هتبوظ مش كده ولا لا؟ ولا انتوا يعني فاهمين طبعا عايز اقول ايه. هذه التفاعلات تزداد 10% لما ارتفعت درجة حرارة الجسم درجة مئوية واحدة. ثانيا في أول المرض بتقوم البكتيريا بإفراز السموم. البكتيريا اللي داخل الغزو الميكروبي ده إفراز السموم. إذا وصلت إلى الدورة الدموية انتشرت في الجسم واستقرت هذه السموم في أماكن أخرى من الجسم لأنها ماشية في الدم. طيب وبعدين بتنقسم البكتيريا وتتكاثر وتفرز السموم. ده في أول المرض بكتيريا تدخل تفرز السموم، السموم ماشية في الدم تنتشر في جميع أنحاء الجسد، برضو السموم بتنقسم البتاع البكتيريا بتنقسم وتتكاثر وكل ما قعدنا شوية بتفرز سمومها. هذا التكاثر والانقسام بيبلغ أعلى مدى عند درجة حرارة أقل بقليل من 37 اللي هي من 25 لـ 37 أقصى مدى له. إذا حدثت الحمى بقى وارتفعت درجة الحرارة 38-39 بسبب تفاعل الخلايا المناعية اللي قلتها مع هذه البكتيريا في وسط 38-39-40 فإن هذه الحرارة العالية تعتبر عامل مدمر ومحاصر للبكتيريا، إذن فايدة، فيقل بالتالي معدل التكاثر والانقسام وتصاب أنشطتها أنشطة البكتيريا بالخلل وربما اضمحلت وماتت. إذن ارتفاع درجة الحرارة في هذا بيقتل البكتيريا، بيقتل السموم، يساعد على حصار المرض. ثالثا هنا برضو إعجاز يعني رهيب جدا، أجهزة الجسم وأنسجته وأعضاءه بتحتاج لأكبر قدر ممكن من جزيئات الأكسجين. عارفين الأكسجين طبعا لإتمام تفاعلاتها في حال المرض لأن حالة استنفار فعايزة أكبر قدر من الأكسجين عشان تشتغل كويس أو أو أو. الأكسجين ده بيصل إلى الأنسجة محمول على الهيموجلوبين الموجود في كرات الدم الحمراء. بينفصل إمتى؟ عند درجة حرارة أعلى من الطبيعي عشان الأكسجين يروح للأنسجة اللي هي عايزة تتفاعل بكثرة وبسرعة رهيبة. ها؟ إنما لو الأكسجين تنته محمل، أنت عارف إن الهيموجلوبين يعني في عليه أكسجين، لو الهيموجلوبين ما انفصلش عن الهيموجلوبين المعدل بتاع هذه التفاعلات بيقل، فلا يفارق الأكسجين الهيموجلوبين إلا عند ضغط غازي معين، وارتفاع درجة الحرارة بيغير من معدل أو بيزود من معدل افتراق الأكسجين عن الهيموجلوبين بحيث يتركه الأنسجة. عرفت دلوقتي ثلاث حاجات خلاص. وطبعا ما نقدرش نقول ان الحرارة بعد 40 مفيد، ان بعد كده بعد 40 هبقى في مشاكل يعني طبعا عشان وقت الحلقة يعني اوشك على الانتهاء انا هذكر بس حديث ابي هريرة عشان تعرف ان الحمى ليست شرا. ذكرت الحمى عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبها فإنها تنفي الذنوب كما تنفي النار خبث الحديد. يا بختك يلا حرارتك عالية شوية، إنها الذنوب تتحات عنك كما تنفي النار خبث الحديد. ذكر ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه قال أبو هريرة، يعني بينقل عن أبي هريرة، ما من مرض أصحاب البلايا والابتلاء في الدنيا يعني يوم القيامة يعني يودون لو كانوا قد قرضوا بالمقاريط لما يرون من عظم الأجر لأصحاب البلاء في الآخرة. كما يعني يشوفوا بقى هم ربنا سبحانه وتعالى جزاهم إزاي في الآخرة يقولوا يا ريتنا كانت الدنيا كلها كانت ابتلاءات ونصبر على هذه الابتلاءات. فأبو هريرة يقول ما من مرض يصيبني أحب إلي من الحمى لأنها تدخل في كل عضو مني، وإن الله سبحانه يعطي كل عضو حظه من الأجر. شوف فهم السلف الراقي العظيم اللي هم متفاعل مع ربنا سبحانه وتعالى اللي هو قلبه معلق بالله عز وجل، مش أول ما الإنسان يعني يجيله شوية صداع أو سخونية عالية جري على طبعا أخذ بالأسباب، أخذ بالأسباب الدين ده سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني التوكل حال النبي والأخذ بأسباب الطب سنة النبي عليه الصلاة والسلام ده حقيقي، ولكن إياك أن تأخذ بالأسباب مجردة عن المسبب الأعلى جل وعلا. أوعى قلبك ما يتعلقش بالله عز وجل. الأسباب مطلوبة أنك أنت تروح للطبيب وتأخذ الدواء وتأخذ العلاج وتنتظم في العلاج، ولكن يظل قلبك معلقا بالله عز وجل. هل هذا ابتلاء من الله عز وجل فأصبر؟ هل هي نعمة فأشكر؟ وهكذا ما من مرض يصيبني أحب إلي، هذا كلام ابن القيم نقل عن أبي هريرة، لأن الحمى بتدخل، السخنة بتدخل في كل عضو من أعضاء الجسم، فالله عز وجل يعطي من الأجر لكل عضو حظه. وكلام ابن القيم بقى يعني كلام السلف في موضوع الطب ده كلام ممكن نفرده حلقات، لأنهم كانوا أطباء بالكشفات، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، كانوا منورين قوي، فكانت الحقائق العلمية عندهم يعني لما تيجي تقراها كأنه طبيب في القرن 21 ابن القيم، يعني حاجة مذهلة، ولكن هكذا تفعل القلب، التقوى بالقلب، يعني كل ما ملأ التوحيد قلبك خلاص شاف يرى بنور الله عز وجل. فحقيقة ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، والنور اللي عند السلف وعند أصحاب التقى والقصص الخيالية اللي بنسمعها سببه يعني تمكن التوحيد من القلب، وطبعا قصة طويلة. هنا بيقول ايه؟ قد ينتفع البدن بالحمى انتفاعا عظيما لا يبلغه الدواء. الحمى ازاي؟ ايه اللي عرف ابن القيم ان الحمى ممكن تنفع الجسد اكتر من الدواء؟ كثيرا ما تكون الحمى سببا لانضاج، ده كلام ابن القيم، مواد غليظة لم تكن تنضج بدونها، وسببا لفتح مسارات لم يكن تصل اليها الادوية. سبحانك يا رب. قال لي بعض فضلاء الأطباء، قالوا لابن القيم يعني إن كثيرا من الأمراض نستبشر فيها بالحمى، نستبشر فيها إيه؟ بالحمى. والمقرر عند عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل هو خالق أفعال العباد، خيرها هو خالق أفعال العباد خيرها وشرها. ده ممكن يكون بدل اشتمال، ده لأنه لازم يتكسر. خالق أفعال العباد كلها خيرها وشرها، كما قال تعالى في سورة النساء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. طيب، من الأدب مع الله عز وجل، هو خالق كل شيء، قل كل من عند الله، الحمى والمرض والموت والمصائب، يعني الله عز وجل هو ملك هذا الكون، ملك هذا الكون ومقدر كل الأحداث التي تحدث في هذا الكون، وما تحرك متحرك إلا بإذنه، وما سكن ساكن إلا بعلمه وإذنه، وما دارت مجرة في دورانها ولا ذرة في مداراتها إلا بإذن الملك جل وعلا. فمن الأدب مع الله عز وجل عدم نسبة ما يكرهه الإنسان إلى الله عز وجل، إلى الله عز وجل. ففي الحديث الذي جاء في مسند في صحيح الإمام مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا هقول الحديث بس لأن الحلقة انتهت، قال إذا كان صلى الله عليه وسلم قائما إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهديني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك. هنا نقف، لأن والشر ليس إليك قضية كبيرة جدا جدا، كيف نفسرها مع أن الله عز وجل بالتأكيد هو خالق كل شيء؟ هذا ما سنلتقي عليه مشيئة الله عز وجل، إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء في لقاء الجمعة القادمة عقب صلاة العشاء مباشرة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وأن يزيدنا علما وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه على كل شيء قدير. وحتى نلقاكم أحبتي في الله، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إعجاز القرآن هدانا للرشد وزدنا.